هذا عليكم موعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما تقدم من تمامية دلالة الآية على لزوم غض بصر النساء عن الرجال الأجانب، إما مطلقا حتى ما يشمل الوجه واليدين كما هو مختار بعض الأعاظم، وإما مع استثناء المستثنى في النساء، لأن الآية وردت وفيها مقابلة: قل للمؤمنين يغضوا كذا، وقل للمؤمنات يغضضن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بناء على أن هذا يلازم جواز النظر، حر جواز الإبداع يلازم جواز النظر، وعدم احتماله وعدم احتمال الفصل، وقطعا لعله عدم القول بالفصل بينهما. اي مثبت، راح يجي ان شاء الله ان صغرى المساله مثبته، ان جواز الاظهار لا يعني جواز النظر. فحينئذ، ومن هنا ما قاله البعض لعله صاحب الرياض نقلا عن بعضهم، انه لو حرم
لا يجب الستر على الرجل،
لوجب الستر، لو حرم النظر لوجب الستر على الرجل، فهذا كلام غير متين كما هو واضح، يعني لأنه قد يحرم النظر، نظر ولا يجب الستر. إذا وجب الستر قطعا هذا من باب عدم جواز النظر، ما ترتم الآخر، ليش تستر؟ إذا كان يجوز النظر إلى المكان، ليش يجب عليها أن تستر؟ ما في احتمال آخر، بينما قد تكون محرجة في الستر ولكن الآخر يمنع من النظر إليها، هذا ممكن، ما في مشكلة، ما في ملازمة. بس نجي للملازمة، لكن المهم في البين أصل المطلب، أن الآية نعمة الدليل، بل هي قصة صريحة، وقد تكون هي مستند مدعية من إجماع الأصحاب على أن النساء لا يجوز لهن النظر إلى الرجال. بس استثناء الوجه والكفين قد يستثنى مثلا بالضرورة القطعية إن صحت، للسيرة القطعية إن صحت، ولم تكن من كأكثر سيرهم الناشئة من قلة المبالاة في الدين. مو مهم الكلام في أصل الموضوع، في النظر ولو إلى غير العورة وغير الوجه والكفين، لأن أحدهما مقطوع حرمته وهو العورة بالمعنى الأخص، والآخر قد يقال مقطوع جوازه، ولا نجزم بهذا، وهو بقية الجسد. الآية نعمة الدليل ولو في الجملة يا أخي، إذا مو بالجملة. لا لا، رح يجي إن شاء الله هذا البحث، هذا في مناقشة الإجماع شيخنا، الآن في مناقشة الآية. بعد هذا الرواية التي استدل بها في المقام، الروايات موجودة في الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، يعني أحمد بن محمد بن خالد البرد، قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي. واضح أن السند منقطع، أحسنت، في وسائط على الأقل 4-5 وسائط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. استأذن ابن أم مكتوم،
نقول عن الإمام
على كل حال منقطعة فعلا، من ندري ما ذكر من أين. قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله، وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما: قوما فادخلا البيت. فقالتا إنه أعمى، فقال إن لم يركهما فإنكما تريانه. موضع الاستدلال بالرواية الشريفة هو أمرهما بالاحتجاب، والتعليل بكونهما يريانه، والرواية لا تصلح للاستدلال. أما سندان فواضح، وأما دلالة فيمكن أن يكون هذا الحكم خاصا بنساء النبي من باب الاحتجاب، يمكن هذا محتمل في حد نفسه، فإن هناك حكم خاص لنساء النبي في قضية الاحتجاب. أنا لا أقول هذا هو الظاهر، هذا محتمل، ومع عدم إمكان إلغاء الخصوصية حينئذ ما دام احتمل عنوان آخر غير عنوان، قد يقول قائل فإن الرواية عللت فإنه إن لم يكن يراكما فإنكما تريانه. نقول الحجاب من قال بأنه لا يشمل عدم النظر للطرف الآخر؟ الاحتجاب لنساء النبي حكم خاص، من وراء الحجاب يلازم عدم النظر أو لا؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، حجاب كامل، ستر كامل، من وراء الباب، من وراء الملاءة، هذا هو الحجاب. الحجاب مو بمعنى ستر الرأس. هذا الحكم الخاص بنساء النبي بنص الآية الكريمة يلازم عدم النظر، فقد يكون أحد أهم الأهداف التشريعية صون النبي إلى هذا المستوى من أن يرى نساءه أحد أو يرين أحدا، وهذا غير نفس الستر الشرعي. هذا محتمل في حد نفسه وعليه، فأنا كيف ألغي الخصوصية هنا؟ بل أقول حتى لو لم نحمله على الحجاب بهذا المعنى، أو قال وعليكم السلام قائل لا نحتمله، مو بس لا نحمله، أقول قد يكون هذا الحكم خاصا ببيت النبي وبنساء النبي صلى الله عليه وآله، ولو لا من باب عنوان الحجاب والاحتجاب، بل من باب تحريم نظر نساء النبي لغير النبي، من غير المحارم طبعا. فكيف لي أن ألغي الخصوصية مع احتمال أن يكون الملاك أقوى في نساء النبي من غيرهن، لا من جهتهن بل من جهة كونهن نساء النبي بهذا العنوان الحقوقي؟ هذا محتمل نفيه، نحن لا نعلم الملاكات حتى ننفي ونثبت في هكذا القضايا. بس أصل القضية مثبتة. وإن كان البعض يستدل للأسف، يعني يستدلون وكأن القضية هكذا بدون أي إشارة للسند. الرواية الثانية مشهورة على الألسنة، وإلا أصلها من كتاب الكليني في هذا السند، اشتهاره على الألسنة مو ميزان للتصحيح. بالي بالي، قد نكون سمعناها كثيرا في الحسينيات والمساجد فاشتهرت في أذهان. أنا هم إذا كنت في مقام واحد قد أستشهد بها، لكن الكلام هنا في الاستدلال فقهي. لو ثبت أنها مشهورة جدا في الناقل فصارت الشهرة شهرة روائية، نبحث إذا كانت حجة أو ليست بحجة في محله، أو لو صرح المشهور، أو لو صرح الماكو غير الكليني في الكتب الأربعة على الأقل. محمد بن علي بن الحسين، الرواية الثانية، في عقاب الأعمال بسند تقدم في عيادة المريض. هذا السند يا إخوان فيه عدة مجاهيل، نحن بحثنا فيه مرة من المرات، ما إلى داعي نظل نكرره. وهذا سند فيه عدة مجاهيل لا يعرفون. قال قال النبي صلى الله عليه وآله يرحمكم الله، أظن الراوي هو أبو سعيد الخدري، اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل، ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملته، فإن أوطأت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها. فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملته، هذا كناية عن الحرمة قطع، ما في شيء، المكروه لا يحبط الطاعات. جيد،
يعني
لا يحرقها إلا أن يرسل عليها نارا تحرقها، والنار أثر المعاصي. جيد، على هذا الأساس قد يقول قائل بمعزل عن ضعف السند، لو سلم أن هذه الرواية تدل على
أن ربي ملأ،
على أن امرأتان إذا نظرت إلى إنسان جيد، حينئذ ملأت عينها من غير زوجها، هل ملء العين يلازم الشهوة أو لا يلازم الشهوة؟
كأنما طمع، هي طمع نظرة مجردة.
إذا نأخذ بالدقة العقلية يوجد احتمال ملء العين لا عن شهوة ولا لهدف الشهوة، ولكن كتعبير عرفي إنصافا ظاهر في أن المرأة حدقت وتأملت في هذا الرجل إلى حد ملأت عينها. العين يا إخوان مو هي التي تملأ، اللي يملأ ما هو القلب، العين آلة، ها؟ كنا قلنا العقل، بس هذا من مو من القضايا التي تأتي إلى العقل، من القضايا التي
هذا خاص بالقلب،
القلب بمعنى العاطفة هنا، ها؟ فلا شك ولا ريب في أن الملء العين لا يكون إلا للميل، بلا شك. خلق الله الرجال من الأرض وكل همهم في الأرض، وخلق الله النساء من الرجال فكل همهن في الرجال. على كل حال الرواية الرواية الثالثة إذا ما تصلح دليل، على كل حال هي ضعيفة السند ما لها أساس. الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله أن فاطمة قالت له في حديث عليها أفضل الصلاة والسلام: خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة مني. هذه على أي شيء تدل يا أخوان؟ على أصل الخيرية. نعم، ما في أحد يشكك في أن أصل الخيرية قائمة، لكن هذه حرمة نظر، خير لها أن لا ترى، فلا يعني أن المقابل شر محض. السند ما هذا سند مرسل
أيضا من الرواية فيها أن الإمام عليه الصلاة والسلام لم يعرف الجواب في هذه الرواية،
في نقل آخر لعلهم تركوا لفاطمة احتراما وأنه لا يعرفه. وعن أم سلمة رواية الرابعة قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده ميمونة، ميمونة إحدى زوجات النبي، فأقبل ابن أم مكتوم، هذا بعد كفيف البصر يجي على بابهم، وذلك بعد أن أمرت بالحجاب. هذا يعزز الاحتمال اللي احتملت أنا في الرواية الأولى
خصوصية.
فقال: احتجبا. فقلنا: يا رسول الله، انتبهوا يا إخواني للعبارة، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمي وان أنتما ألستما تبصرانه؟
جواب النبي على الخصوصية،
لا، حجاب مولانا، الأمر بالحجاب مو الأمر بالستر. الحجاب حكم خاص لنساء النبي. وعنده ميمونة، لكن شوفوا الرواية مو منسجمة، عنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم، ثم الخطاب للثنتين. لا، الخطاب للثنتين وعنده ميمونة واحدة فقط بحسب هذه الرواية. في الرواية الأولى حفصة عائشة،
بس في احتمال شيخنا بعد يعني في هذه الروايات أن مثلا بالنسبة للنساء النبيل يعني لم يكن مثلا ساترات للشعر أو ما شابه ذلك.
هو أعمى
في هذه الحالة مثلا أمرهما بالاحتجاب.
هذا من أين؟ هذا من أين؟ ثم لو افترضناه هذا ما يأثر فيهن، فإنه رجل أعمى ما ينظر شيء، ما يشوف شيء.
لأنه فلهذا أنتما تريانه.
أنتما تريانه باعتباركم باعتباركما غير محجبتين.
بصيغة الحال في هذه الحالة مثلاً.
هذا إذا هو كاشف لفتشي مثلاً يخشى على النساء منه.
حتى الشعر.
لا هو كاشف، وإلا هي كاشفة إذا ما يشوف سترها وكشفها واحد من الحاضيئية من جهة نظره.
أقول النظرة إذا كانت في هذه الحالة المرأة تختلف.
أنت تقول أن المرأة ما متسترة لو حضر عندها رجل حتى لو كان لا يرى شيئا هذا يؤثر في نفسها شيئا، لكن هذا مولانا بعد التعليل بالحجاب، فالقضية مربوطة بالحجاب مو مربوطة بالستر. الحجاب الخاص بنساء النبي هذا ما احتملته أنا في الرواية الأولى، ما كان عندي قرينة عليه، وأنا مصرح الرواية به، والظاهر قصة نفسها يا إخوان، لأنه ما عنده إلا ميمونة هنا، ثم في الرواية ألا أليس أعمى لا يؤفى عمياء وأني أنتما. أنا ما أدري ميمونة من إجت أصل القصة في ثلاثة. ليش يقول فالمتكلم اثنتان
لا
حفصة وعائشة وميمونة ما تكلمت.
محتجبة ميمونة. نفرض أنها محتجبة. لكن حفصة وعائشة مو محتجبة.
مو محتجبة يعني ليست عند النبي، هي وراء الحجاب صارت. ما دخل وهي عند النبي.
مو في البيت.
مش استخلاف الظاهر هذا. على كل حال لا يحتمل الثلاثة موجودات.
تكرر الحادثة.
لا يحتمل الثلاثة موجودات، لكن اللتان اعترضتا اثنتين عائشة وحفصة في قرينة الرواية الأولى. إذا ما احتملنا تعدد الواقع.
وذيك طالعت
ذيك أصلا ما اعترضت ولا سألت، ذيك تسلم لأمر النبي صلى الله عليه وآله.
يمكن في معنى تستبعدون قضية أنها مسألة الاختلاط والتعقل، هل يكون هذا
بالإضافة لأن الأعمى لا 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 لا، القضية في البصر فقط واضحة يا إخوان، يا إخوان واضحة القضية في البصر، ما يحتاج تطويل أكثر من هذا. المهم هذه الروايات لم تدل على شيء.
الرواية
نعم
سندها
شنو؟ ما فيها شيء. وعن أم سلمة أيضا من مكارم الأخلاق بدون أي سند. ومن هنا يظهر النظر فيما أفاده الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف في المقام، حيث استدل على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل بعموم الأدلة الواردة في حرمة النظر إلى الأجنبية. لا أدري شو مقصود من هذا، إلا إذا مقصود مثل روايات النظر سهم من سهام إبليس، هالعمومات العامة يعني كلها، أو هذه الروايات أنا لا أدري. عموما إذا كان مراده غير هذه الروايات أو الروايات العامة جدا أن النظر سهم من سهام إبليس وما ناظرها فهي غير دالة، ولم نجد منها رواية ولو واحدة تامة سندا ودلالة. لا عمومات أدلة النظر يقول الواردة في حرمة النظر بالخصوص، هذه عبارته. وإذا مراده غير هذه الروايات لمحل نظرنا وهو لم يأتي بها ونحن لم نعثر عليها فهو أعرف بما قال رضوان الله تعالى عليه، يبقى أن صاحب الرياض وتبعه صاحب الجواهر وربما غيرهما استدلوا هنا بالإجماع على الملازمة بين الحرمتين، حرمة نظر الرجل إلى المرأة وحرمة نظر المرأة إلى الرجل. قالوا يوجد إجماع على هذه القضية. هذا الإجماع يمكن المناقشة فيه بأنه من أين لنا أن نحرز وجود إجماع تعبدي؟ قد يكون مستند الإجماع في هذه الأدلة ولو الآية لأقل، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، مو بعيد. ثانيا، كيف لنا أن نحرز وجود هكذا إجماع والحال أن كثيرا من كلمات المتقدمين خالية عن التعرض لنظر الأجنبية إلى الأجنبي، وإن لم تخلو في الغالب من حكم نظر الأجنبي إلى الأجنبية على أنه بعد ضياع الكتب وانفقاد جملة من الآراء وعدم ادعاء أحد هذا الإجماع من المتقدمين ولا أوائل المتأخرين، بل حتى أوائل المتأخرين حتى جاء رضوان الله تعالى عليه وهو من أواخر المتأخرين يدعي إجماعا على القضية، فهذا الإجماع نحن لا نحتمل كونه إجماعا محصلا. على أن سيد الخوي يضيفنا يقول الواقع الخارجي ينفي هذا الإجماع، فإن نظر المرأة إلى الرجل لا يخلو من ثلاث حالات: إما كان واضح الحرمة، وإما واضح الجواز، وإما مشتبه الحرمة والجواز. أما الأول فنحن ننفيه من باب عدم احتمال وضوحه إلى درجة يجعل الأصحاب لا يسألون عن هذا الأمر، لأنه لم يرد ولو سؤال واحد في الروايات عن حكم نظر المرأة إلى الرجل، مع أن العكس اللي هو أوضح منه بكثير ورد فيه الكثير من الأسئلة والأجوبة، العديد من الأسئلة والأجوبة وصل إلينا العديد، يمكن ما كان موجودا أكثر من هذا وضع فيما ضاع من كتب وروايات.
الرجال يسمعون أحكام النساء وليس بالعلم.
ما بدع النزول الآية.
فحينئذ لو كانت القضية واضحة الحرمة
لبان
فالسؤال كيف يبين؟ الأصل في المرأة هي عدم الخلطة مع الرجال بذات المعنى، وهذا مو بس من مختصات الإسلام، حتى في الجاهلية كان لديهم هكذا عقيدة. ثم نزلت الآية الواضحة الصريحة قد يقال في الحرمة، ووردت روايات عام أن النظر سهم من سهام إبليس يشمل كلا الطرفين، ووردتها الروايات اللي نحن الآن نضعفها يا إخوان، قد تكون صادرة هذه الروايات، فقد يكون الحكم بالحرمة بينا واضحا، خصوصا إذا ما جعلنا الوجه والكفين هما المدار، جعلنا بقية الجسد. ليش عادة الرجال يكشفون بقية جسدهم أمام النساء الأجنبيات؟ الرجال يكشفون جسدهم غير الرأس والرقبة وغير اليدين عادة. مولانا جاهلية ذاك الزمان غير جاهلية هذا الزمان. جاهلية هذا الزمان يطلع الرجل عاري في الألعاب العادية لعب الطوبة، بينما في ذاك الزمان كانوا يلبسون لباس عادي، ما كان شائع أن الرجل يلبس شورت ويطلع بالشارع. والقضايا هذه حتى كشف الرأس فيه كلام أيضا خلاف الحالة الشائعة أصلا. من هنا الشائع العام الغالب هو مجرد كشف هذا المقدار، وهذا المقدار أساسا مو هو لب وحدنا، الكلام في النظر إلى بقية الجسد ما عدا العورة. فإذا كان الأمر كذلك فهو ليس محل ابتلاء بذات المعنى، للنساء حتى يكثر السؤال والجواب، مضافا 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 الى ان النساء الى ان النساء لا لا يرتدن مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك الأئمة بتلك الكثرة الكاثرة التي يرتدها الرجال. فيكون يكون نفترض أن الرجال هم الذين يسألون نيابة عن النساء، فأقول لعل القضية برمتها صدرت فيها نصوص متعددة منذ البداية قرآنية ونبوية وإمامية، مثل الروايات العامة، جعلت المطلب واضحا، وهو بطبعه ليس محل ابتلاء شائع حتى يكثر بلحاظه السؤال والجواب. ليس ابتلاؤه شائع مو أن النساء ما تشوف الرجال، باعتبار أن الرجال عادة يتسترون فيما زاد عنه،
ولا ريحة ولا شيء.
ممكن أنه سئل بعض الأسئلة وما وصلت إلينا يا أخي، مو مشكلة، ممكن، شو المشكلة؟ إحنا قد وصلنا في العكس،
راحت في الكتب.
ليش؟ أصل التعليمات وصلت الآن، قرينا 4 روايات، إذا بدنا نجمع روايات الضعيفة من هنا وهناك يمكن نجمع أكثر من 15 رواية بين خاصة وعامة.
مجرد هذا الاحتمال
ما يكفي على كلام سيد الخوي. ليش؟ مجرد طرو الاحتمال يدفع الاستدلال، بل يعني بيكون نجزم بذاك حتى.
قد أكو روايات ما وصلت.
إيه، ونحن مو بس أكو روايات، أنا ادعيت في البداية الوضوح، قد يكون هناك وضوح نشأ من الآية وهنا التصريح، هذا أولا. ثانيا قلت لا يوجد عموم بلوى بالقضية باعتبار عموم الرجال يتسترون. مولانا ما كان رجل يجوع أصلا يطلع برا بهالشكل والنساء تخرج إلى الخارج، حتى في زمن الجاهلية ربما
طواف العراق، طواف العراق حالة
يعني كانت النساء تجي تطوف مع العراق، في الجاهلية
قبل الإسلام كان
في الجاهلية، في الجاهلية بلي. زين، خلي نشوف الاحتمال الثاني للسيد الخوئي، أن يكون واضح الجواز. الاحتمال الثالث أن يكون مشتبها. يقول إذا كان مشتبه لازم يصير سؤال وجواب عنه، وقاعدة دواعي النقل موجودة لهذه الأسئلة والأجوبة لو كان مشتبها. نحن نقول صحيح هذا الكلام، لكن أصل الاحتمال إحنا منوافق عليه باعتبار أنه ربما صار واضحا لنزول النص القرآني الواضح فيه مؤيدا ببقية الروايات، وهذا كافي ما المقدار. يبقى الشق الثالث للسيد يقول وهو المطلوب، أنه كان واضح الجواز، وهو المطلوب، ولذلك لم يرد فيه أي شيء يدل على الحرمة. أقول هذا مبني على ما بنيت عليه من أن آية يغضضن من أبصارهن مقصود منها الاجتناب، مو المقصود منها أصلا النظر بالبصر. والحال أن آية قرآنية محكمة واضحة الدلالة على حرمة النظر ولو في الجملة لا شك في وجودها أصلا، وهذه التشكيكات ما 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 مقبولة أصلا في مقابل آية صريحة. وعلى هذا الأساس فهذا الاستدلال ليس في محله، انصافا ليس في محله، مع أننا لا نقبل الإجماع كإجماع تعبدي باعتبار ما وجدناه في الكلمات قبل صاحب الرياض يا إخوان. نعم صاحب الرياض إنما ادعاه نتيجة ما وجد من وضوح فقهي في القرون التي قبله، أما المتقدمون بالمعنى الأخص فقلت جملة منهم أصلا غير متعرضين للفرع لاختصار كتبهم، على أن الكثير من كتبهم قد ضاع ولم يصل. وهذا تمام الكلام في هذا الفرع الثاني من المسألة أو الموضع الثاني من المسألة، أي الموضع قلنا 4 مواضع. الموضع الثاني من المسألة والمتحصل عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل ما عدا ما يجري العادة عادة وفيه وضوح على كشفه مبني على الاحتياط الجزم أيضا بالجواز. بلي بلي الجزم بالنظر من أين؟ قل لي بالله عليك، مع أنه ولا دليل يثبت إلا قاعدة الملازمة اللي هي غير ثابتة، وسيأتي إن شاء الله في الموضع الثالث. الآن الموضع الثالث هو أنه بعد أن ثبت في الموضع الأول مو الثاني حرمة النظر إلى الأجنبية، فهل هو مطلق يشمل الوجه والكفين أم لا يشمل الوجه والكفين؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
على الطبيعة
يا أخي ما جرت عادتهن على كشفه متبين سابقا يجوز النظر إليه.